الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومع أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، ومع أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومع أن مقادير السماوات والأرض كلها بيده، ومع كل ذلك، واتخذوا من دونه آلهة. من دونه، شتان بين الخالق والمخلوق، شتان بين خالق الكون وبين مخلوق ضعيف، واتخذوا هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون، اتخذوا من دونه آلهة. والإله هو الذي ترجوه، هو الذي تخافه، هو الذي تطمع في نواله، هو الذي بيده أمرك. هؤلاء الكفار توهموا أن زيداً أو عبيداً أو أن هذا الصنم أو ذاك الإله الذي عبدوه من دون الله بيده أمرهم، أمر حياتهم أو موتهم، أمر رزقهم، أمر صحتهم، أمر أرضهم وخصوبتها. هذا التوهم جاء الإسلام لينقذنا من الجهل والوهم، ولينقلنا إلى أنوار المعرفة والعلم. فكم هم بعيدون عن الحقيقة، كم هم غافلون عنها حينما يتخذون من دون الله آلهة. الحقيقة ربنا عز وجل نفى عن هذه الآلهة صفات كثيرة. إن نفي الصفات يعرفنا بالله عز وجل. هذه الآلهة يغوث ويعوق ونسر، وكل إله يتخذه الإنسان ويعبده من دون الله يتوهم أن بيده رزقه، أن بيده حياته أو موته، أنه ينفعه أو يضره. إن كان الإله صنما أو إن كان شخصا لا فرق بينهما، المهم أن هذه الجهة تعبدها من دون الله، أنك عزفت عن خالق الكون والتفت إلى مخلوق ضعيف. إن هذا الالتفات إلى هذا المخلوق هو الجهل بعينه. لماذا هو الجهل؟ لأن العلم هو أن تبحث عن علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها أو مقطوع بصحتها، يؤكدها الواقع وعليها دليل. إذا كانت كل أفكارك وكل تصوراتك وكل معتقداتك من هذا النوع، علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها عليها دليل يؤكدها الواقع، هذه هي الحقيقة وهذا هو العلم. أما إذا اعتقدت أشياء لا يؤكدها الواقع فهذا هو الجهل. إذا اعتقدت أشياء صحيحة ليس عليها دليل فهذا هو التقليد. إذا اعتقدت بأشياء ليس مقطوعاً بصحتها ف... فهذا هو الشك أو الوهم أو الظن. فإذا استطاع الإنسان أن يبتعد عن الشك وعن الوهم وعن الظن وعن التقليد وعن الجهل فقد عرف الحقيقة، ومتى عرف الحقيقة سعد بها في الدنيا والآخرة. واتخذوا من دون الله آلهة كيف تعبده وهو مخلوق مثلك، كيف تعبده وليس بيده أمر حياتك أو موتك، كيف تعبده وليس إليه المصير، كيف تعبده ولا يملك لك نفعا ولا ضرا. إذن هذا هو الجهل، منتهى الجهل أن تتجه إلى جهة لا تستطيع أن تفعل شيئا تعبدها من دون الله. يعني في المثل الواقعي، لو أن لك قضية عند شخص مسؤول في شركة أو في دائرة أو في، وتوجهت إلى مستخدم في هذه الدائرة وجعلت ترجوه وتتضعضع أمامه وتثني عليه لعله يوافق لك على هذه القضية، هذا مجنون، من يفعل هذا فهو مجنون. فيجب أن تعرف أمرك بيد من، لأنه مشكلة المشاكل هو الشرك. إذا وحدت فقد سعدت، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والتوحيد كفكرة سهل، كفكرة سهل فهمها وسهل الحديث فيها، أما أن تعيش التوحيد، أن تعتقد اعتقادا جازما أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أن تعتقد أن الله وحده هو النافع والضار، أن الله وحده بيده أمرك كله، أن تعتقد أن الله وحده بيده الخير والشر ولا شيء بيد إنسان، هذه هي البطولة. فلذلك قال العلماء نهاية العلم التوحيد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. ربنا عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا ليس بخالق، كيف تعبده من دون الله؟ كيف تطيعه وتعصي الله؟ كيف تعتقد أنه نافع أو ضار؟ لا يخلقون شيئا، بل هو مخلوق، مخلوق مثلك، ومعنى مخلوق أي مفتقر في وجوده إلى الله عز وجل، هذا معنى مخلوق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياة كل شيء به وقيام كل شيء به، فالحياة والقيام بالله عز وجل. فهذا الذي تعبده مخلوق مثلك، مفتقر في وجوده إلى الله عز وجل، مفتقر في قيامه إلى الله عز وجل، حركاته سكناته نبضات قلبه وجيب رئتيه حركة دماغه بيد الله عز وجل. في لحظة واحدة يجعله الله جثة هامدة، في لحظة واحدة يجعله الله مختل العقل، في لحظة واحدة يجعله الله مشلولا، فكيف تعبده من دون الله؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني سحرة فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. عرفوا أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. فهؤلاء الآلهة التي تعبد من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يجب أن تعبد الخالق، بل إن الخالق وحده يستحق العبادة، الخالق وحده يستحق العبادة. ولا يملكون لأنفسهم ضرا، هؤلاء الذين تعبدهم من دون الله، هكذا يقول الله عز وجل يقرع المشركين يقرع الكافرين، هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله يعبدونهم من دون الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ما معنى لا يملكون لأنفسهم ضرا؟ أي لا يملكون دفع الضر عنهم، ولا يملكون جلب النفع إليهم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التعبير أن يبين لنا إذا كان هذا الذي تعبده من دون الله لا يملك أن يدفع الضر عن نفسه ولا يملك أن يجلب النفع إليه، فلأن يكون عاجزاً عن دفع الضر عنك أو عن جلب النفع إليك فمن باب أولى. إذا كان لا يستطيع أن يجلب لنفسه النفع ولا أن يدفع عن نفسه الضر، أفيستطيع أن يملك النفع والضر لغيره؟ إذن هذا الذي يعبد من دون الله مخلوق لا يملك أن يجلب النفع ولا أن يدفع الضر، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله هو المحيي المميت، إذا جاء الموت أو إذا سلب الله سبحانه وتعالى من هذا الجسد الروح أصبح هذا الجسد جيفة. ويقولون دائما إكرام الميت ترحيله، يعني قبل أيام كان هذا الإنسان مؤنسا، كان ملء السمع والبصر، كان يشيع في بيته الأنثى والمودة والمحبة، لمجرد أن توقف القلب أصبح جثة هامدة، وأصبح وجوده موحشا، وتمنى أقرب الناس إليه لو يعجل بدفنه. إذن ما الذي حصل؟ ما هذا السر الذي جعله الله في الروح؟ بالروح ترى وتسمع وتبصر وتفكر وتحاكم وتعتقد وترفض وتتخيل وتتصور وتذكر وتمشي وتقعد وتتكلم وتقنع، وقد تلقي طرفة أو تلقي فكرة، تهش وتبش وتغضب وترضى وتشعر بالسرور وتشعر بالضيق. فإذا ذهبت الروح من هذا الجسد أصبح هذا الجسد جثة هامدة لا حراك بها. إذن ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هل تستطيع البشرية جمعاء أن تصنع كأسا من الحليب من الحشيش؟ هل تستطيع البشرية جمعاء أن تصنع بيضة؟ هل تستطيع أن تخلق ذبابة؟ هل تستطيع أن تخلق بعوضة؟ هل تستطيع أن تخلق عينا لمن فقد عينه؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. المعنى العكسي يسموه المعنى المخالف في أصول الفقه. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يخلق كل شيء من لا شيء، وهو الذي يملك أن يدفع عنك الضر. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ هو الذي يملك أن يدفع عنك المرض، وإذا مرضت فهو يشفين. سيدنا إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون لقومه أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قضية مصيرية، اعرف من هو ربك حتى تجعل كل جهدك له وكل وقتك له وكل طاقتك له وكل تفكيرك له وكل إمكاناتك له، لأنه وحده يستحق العبادة، وهو وحده يستحق أن تفني كل عمرك من أجله. هو وحده هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني الإنسان لا يليق به أن يقدم إمكاناته لإنسان مثله، هذا الإنسان مخلوق ماذا يفعل معه، ولكن يليق به أن يقدم كل حياته وكل شبابه وكل طاقاته لله خالقه ومربيه. إذن من المعنى المخالف لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء من لا شيء، وبيده دفع الضر عنك، وبيده جلب النفع إليك، ويملك الموت والحياة والنشور. لذلك لما الإنسان يوضع في قبره يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إذن هذا الذي مصيرك إليه، مآلك إليه، إيابك إليه، هل تعاملت معه في الدنيا؟ هل عرفته؟ هل أطعته؟ هل توخيت رضاه؟ هل بحثت عما يرضيه؟ هل اتبعت رضوانه؟ هل اجتنبت ما يسخطه؟ هل عرفت أمره فطبقته؟ هل عرفت نهيه فاجتنبته؟ ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا صنعت في أصل العلم؟ فقال هذا الأعرابي: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ إذا كنت قد عرفت الله، ماذا صنعت في حقه؟ يعني ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا منعت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ من أعطيت؟ من منعت؟ من عاديت؟ من سالمت؟ ما الموقف الذي وقفته انطلاقا من هذه المعرفة؟ إذا كنت قد عرفته فماذا فعلت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: هل عرفت الموت؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا أعددت له؟ لا عرف الله عز وجل ولا صنع في حقه شيئا، ولا عرف الموت ولا أعد له شيئا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم منه من غرائب العلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال لأعلمك من غرائب العلم. هذا الوقت ثمين جدا. الإنسان كما قالت رابعة العدوية: بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، فإلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. بيقولوا في كلمات الإنسان يسمعها أو يقرأها ويتثاءب وينام، ولكن في كلمات يسمعها الإنسان أو يقرأها فتبدأ عندها متاعبه، يعني هذه الكلمات تضعه أمام مسؤولياته، تضعه في حجمه الحقيقي، تعرفه بمهمته، تبين له لماذا هو هنا على وجه الأرض. فهذه الآيات لا ينبغي أن تمضي سريعا. واتخذوا من دون الله آلهة، يعني أحيانا الإنسان إذا كان له قريب بمركز مرموق ويعتمد عليه ويتمنى رضاه ويرجو منه الخير ويحتمي به من كل شر، هذا نوع من الشرك الخفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الخفي أن تعتمد على غير الله، أن ترجو غير الله، أن ترضي غير الله، أن تسعى لغير الله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. لذلك أبرز ما في الدين التوحيد، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، من قالها بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. لو قلتها بحقها: لا موجود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مسير بحق إلا الله، قطعت كل علائق الخلق واتجهت إلى الخالق، لأنه بيده الأمر كله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا سخف هؤلاء الكفار، ضيق أفقهم، جهلهم الفاضح، غرورهم، الوهم الذي تعلقوا به واتخذوا من دونه آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن اعبد الله الذي يخلق، والذي يملك أن يدفع عنك الضر، والذي يملك أن يجلب لك النفع، والذي يحيي ويميت ويبعثك من بعد الموت. هذا الذي عليك أن تعبده، وهذا الذي عليك أن تسعى لمعرفته. ومع ذلك، وقال الذين كفروا إن هذا، أي القرآن، إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يعني هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، هو ذكي وعبقري، وقد وضع هذا الكتاب ليجمع الناس حوله. الشيء المناسب ألا تقبل فكرة إلا بالدليل، هذه فرية، هذا تخريف. ولكن السؤال الآن موجه إلينا، هل آمنا بهذا الكتاب إيمانا قطعيا؟ لأنه الإيمان الذي يعتريه الشك والوهم، الإيمان غير المبني على التحقيق الذاتي، غير المبني على دليل قطعي، هذا الإيمان لا يصمد أمام الشبهات ولا أمام الضلالات. فلو أن أحدا قال لك هذا القرآن، هل تملك دليلا على أنه كتاب الله عز وجل؟ هذا السؤال. افرض نفسك أمام إنسان منكر، أمام إنسان لا يعرف الله عز وجل، ذكرت له آية فتحداك وقال لك وما الدليل على أن هذا القرآن كلام الله؟ هذا سؤال. والله الذي لا إله إلا هو، ما من عمل أعظم ولا أجل من أن تبحث عن دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله، لأنك إذا عرفته كلام الله بالدليل القطعي، عندئذ تنظر إلى آياته نظرة أخرى. فالأمر يجب أن يطاع، والنهي يجب أن يترك، تحس أن هذا كلام الخالق، لهذه الآيات مصداقية 100%. لكن هذا الذي سمع أن الناس يقولون هذا كلام الله فقال مثلهم، التقليد في العقيدة غير مقبول. سمع خطيب المسجد يقول هذا القرآن كلام الله فقال مثله، هذا مرفوض. يعني هذا السؤال خطير، هل تملك دليلا على أن هذا الكلام الذي بين يديك كلام الله؟ هل تستطيع أن تثبت للكفار ولأهل الفجور أن هذا الكلام كلام الله؟ أما هذا الاعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله من دون دليل، هذا الاعتقاد لا يصمد أمام الإغراءات ولا أمام الضغوط ولا أمام الضلالات ولا أمام ما يقوله الكفار. يعني سمعتم كيف أن بعض من ارتدوا عن دينهم أساءوا لهذا الدين من خلال قصة خيالية وقد أثارت العالم كله. يعني أنت ما موقفك؟ هل هذا كلام الله؟ والحمد لله رب العالمين.